الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في النقود التي أشار لها الشيخ الأعظم على ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، والنقد الأخير هو مورد الشرك الفاسدة، ببيان أنه لو كانت الشركة صحيحة ففي هذا العقد الصحيح يجوز للشريكين التصرف في المال المشترك، ولا يكون التصرف موجبا للضمان، مع أنه لو كانت الشركة بينهما فاسدة للعقد الفاسد فإنه لا يجوز التصرف، وإذا تصرف أحد الشريكين في الشركة الفاسدة فإن هذا يده يد عدوان وتكون موجبة للضمان. فهنا يقال ما مع أن الشركة الصحيحة لا يضمن بصحيحها في فرض التصرف من أحد الشريكين، لكن في فاسدها يوجد ضمان، فيكون هذا نقضا للقاعدة. وهذا النقض مبني كما أشار المصنف على عدم جواز التصرف في موارد الشرك الفاسدة، وإنما علق المطلب على ذلك لأن هناك خلاف بينهم، إذ أنه وقع الخلاف كما أشرنا سابقا أنه الصحة هل هي حيثية تقييدية لجواز التصرف؟ فعندما جاء أحد الشريكين ووضع ماله مع الطرف الآخر، هل أن اعتقاده للصحة حيثية تقييدية في جواز تصرف الشريك، أو أنه المورد من باب تعدد المطلوب، أي أنه عندنا إذن من قبل المالك في التصرف، والداعي لهذا الإذن هو كون الشركة صحيحة، فالصحة أو فاعتقاد الصحة ليس حيثية تقييدية. فبناء على ذلك قد يقال المالك آذن للطرف الآخر أن يتصرف وإن كانت الشركة شركة فاسدة، فالصحة ليست قيدا في الإذن. فالصحة ليست قيدا في الإذن، نظير ما يقبض بالعقد الفاسد في البيع وما شاكل ذلك، فإنه قد يقال يحرز أو يعلم إذن الطرف الآخر بالتصرف وإن كانت المعاملة معاملة فاسدة، أو لا أقل لابد من التفصيل مثلا بين الصورتين مع إحراز الرضا مع عدم إحراز الرضا. فإذا إطلاق النقض لا يتم إلا بناء على عدم جواز التصرف، ولهذا قيد المصنف النقض بهذه النكتة. وقد يقال بأنه هذا النقد غير تام حتى بناء على يعني شرح المطلب الآن تتميمه، وذلك لأن كلامنا كان فيما لو تلفت العين لا في مورد الإتلاف، أي نحن نبحث أنه إذا كان العقد صحيحا ولا يضمن بصحيحه هل أن التلف في مورد العقد الفاسد فيه ضمان أو لا، وأما الإتلاف فمن أتلف مال الغير فهو له ضامن، سواء حتى يعني من أتلف مال الغير فهو له ضامن. ولهذا ذكرنا في العارية في الوديعة وغيرها في المضاربة إذا أتلف الودعي مال الغير فهو له ضامن. فقد يقال أن هذا النقض الذي ذكره المصنف يتناسب مع الإتلاف لأنه يتكلم عن التصرف وعدم التصرف لا التلف السماوي. فهنا ينبغي أن نفرق بين موردين، تارة نبحث أنه لو كانت الشركة فاسدة وتلف المال تحت يد الآخر فهنا هل يضمن أو لا يضمن، وتارة نبحث لو كانت الشركة فاسدة وتصرف أحد الطرفين في العين تصرفا يقتضي الإتلاف. فإذا لا بد أن يكون مصب النقض التلف للإتلاف، فإذا كان التصرف تصرفا متلفا فإن هذا خارج عن محل البحث، فكان الأولى أن ينقض بالتلف. وفي مورد التلف لم يعلم ذهاب الأصحاب إلى الضمان كما ذكر بعض كما ذكر غير واحد من المحشين. قال ويمكن النقض أيضا بالشركة الفاسدة بناء على أنه قال لا يجوز التصرف. دخلنا في وين؟ دخلنا في بحث التصرف وعدم التصرف، مع أنه بحثنا الآن في التلف وعدم التلف. المهم فأخذوا المال المشترك حينئذ عدوانا موجب للضمان. هذا تمام الكلام في النقوض، وبه تم المطلب الثاني في البحث في عكس القاعدة، أو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. المطلب الثالث يتعرض المصنف في المطلب الثالث إلى ما ذكره الشيخ في المبسوط، حيث ذكر الشيخ أن مبنى هذه القضية السالبة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده هي الأولوية، حيث ذكر الشيخ أن الرهن مثلا إذا كان صحيحه لا ضمان فيه فكيف يثبت الضمان في الفاسد، فنفي الضمان في فاسد العقد من باب الأولوية. أراد الشيخ أن يوضح هذه الأولوية فذكر قدس سره أنه الضمان إنما يحصل في موارد المعاوضة بسبب أحد سببين، أحد أمرين، أحد منشأين. المنشأ الأول للضمان الإقدام على الضمان، كما لو فرضنا أن المالك أقدم على أن تكون عينه مضمونة بالمسمى مثلا، فهنا الإقدام على الضمان موجب لأن يكون الطرف الآخر ملتزم بدفع البدل لهذه العين وهذه النكتة، أي الإقدام على الضمان، إنما تأتي كما ذكرنا سابقا في العقود المعاوضية التي فيها عوض ومعوض، بحيث يجعل العوض أي البدل الجعلي بإزاء المعوض، وهذا منفي في فرض البحث، لأن بحثنا الآن في العقود التي لا يضمن بصحيحها، أي لا ضمان بالبدل الجعلي في صحيحها، فلا يوجد عندنا عوض. ففي باب الرهن لا يوجد عندنا عوض، وإنما الشخص يجعل عينه مرهونة بيد من؟ بيد الدائن، بيد المرتهن، ولا يبذل عوض بإزاء الرهن، وإنما هي وثيقة لأجل الدين. إذن السبب الأول للضمان وهو الإقدام منفي بحسب الفرض، وإلا لو كان في ضمان لضمن بصحيحه، وبحثنا فيما لا يضمن بصحيحه. السبب الثاني للضمان حكم الشارع بالضمان بواسطة المعاملة الفاسدة، والمفروض أنه الفاسد بمنزلة العدم لعدم إمضاء الشارع، فهذا الذي هو بمنزلة العدم لا يؤثر في الضمان. وهذه النكتة تقتضي مساواة لحد الآن، مساواة العقد الصحيح الذي لا يضمن بصحيحه مع العقد الفاسد الذي لا يضمن بصحيحه. تقتضي المساواة ليش؟ لأنه نقول ملاك الضمان مشترك في كلا الموردين، إذ ملاك الضمان إما الإقدام وإما حكم الشارع، وفي كليهما هذين الملاكين منتفيين، إذن هذا المطلب يقتضي المساواة بين العقد الصحيح والعقد الفاسد من جهة عدم الضمان. ثم ذكر الشيخ إذا اتضح حيثية المساواة نبحث الآن عن وجه الأولوية. وبيان كلامه قدس سره هو أن يقال بأنه إذا فرض أن العقد صحيح وكان في صحيحه ضمان كالبيع، فقد ذكرنا سابقا أنه قد نلتزم بالضمان من جهة إمضاء الشارع للمعاوضة، ومن جهة إقدام الطرفين على الضمان بالمسمى، والشارع أمضى ضمانهم الذي أقدم عليه. ولكن لو كان العقد فاسدا فإنه لا ضمانه. قد ذكرنا هذا المطلب، لماذا؟ لأنه إنما أقدم الطرفان على شنو؟ على المسمى، والمفروض أن المسمى لم يسلم لهما، فإثبات البدل الواقعي لم يقدم عليه حتى يتمسك بقاعدة الإقدام لإثبات البدل الواقعي. فالبدل الذي أقدم عليه لم يمضه الشارع، لم يسلم لهما وهو المسمى، وما لم يقدم عليه كيف يتمسك بالإقدام لإثباته وهو البدل الواقعي. ولهذا ذكرنا في ذاك البحث في أصل القاعدة ما يضمن بصحيحه، قد يقال أن الصحيح حتى لو كان مفيدا للضمان يمكن أن يقال أن الضمان من مقتضيات الصحيح فلا يجري في الفاسد. فيقول الشيخ هاي بناء الأولوية عند الشيخ الطوسي، فيقول الشيخ الطوسي إذا كان صحيح العقد بالرغم أنه يقتضي الضمان لا قد ننفي الضمان في الفاسد، فمن باب أولى لو كان صحيحه لا يقتضي الضمان فكيف تقولون بالضمان في الفاسد؟ تفتي المطلع. يقول الشيخ الأعظم توضيحا لكلام الطوسي لو فرض أن العقد صحيح قد يلتزم بعدم الضمان في الفاسد، فكيف إذا كان صحيحه لا يوجد فيه ضمان فمن باب أولى أنه لا يقال بالضمان في الفاسد. إذا تبين من هذا الكلام وجه الأولوية، ومن هذا البيان يتضح الخدشة في كثير من الشروح لمن تابع الشروح، حيث شرحوا مطلب الشيخ الأعظم قدس سره في توضيح الأولوية بأنه أراد أنه بين الأولوية بلحاظ العقد الصحيح الذي يضمن بصحيحه والعقد الفاسد الذي لا يضمن بصحيحه. فقالوا شنو علاقة هذا بهذا؟ شفتين؟ شو ما هي علاقتنا بالعقد الصحيح الذي يضمن بصحيحه والعقد الفاسد الذي لا يضمن بصحيحه، مع أن الأولوية المفروض المبحوث عنها أولوية العقد الفاسد الذي لا يضمن بصحيحه، لا العقد الفاسد الذي لا يضمن بفاسده ويضمن بصحيحه. واضح المطلع؟ إذن أشكلوا على الشيخ الأعظم بأن البيان الذي ذكرته يا شيخنا بيان لأولوية بين هذين العقدين، عقد صحيح يضمن بصحيحه وعقد فاسد لا يضمن بصحيحه. فحاول الشيخ أن ينتقل من الأول للثاني، فقالوا بحثنا ليس في أولوية الثاني على الأول في هذا الفرض، بل بحثنا في ما هي الأولوية في مورد كون العقد صحيحا فلا يضمن بصحيحه وبين كونه فاسدا فلا يضمن بفاسده. ما هي الأولوية؟ ولكن بينا أن مراد الشيخ الأعظم في بيان كلام الشيخ الطوسي أنه يريد أن يركز على هذه النكتة، وهو أن العقد لو فرض أنه صحيح لا نلتزم بضمان الفاسد، فكيف تقول لو كان صحيحه ليس فيه الضمان فمن باب الأولوية؟ واضح الفكرة؟ فما ذكر في الشروح هنا وهناك محل إيش؟ إشكال. هذا توضيح كلام الشيخ الطوسي. شوف العبارة، قال ثم إن مبنى هذه القضية السالبة، أي قضية السالبة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، على ما تقدم من كلام الشيخ هي الأولوية. وحاصلها كان كلام هكذا الشيخ أن الرهن لا يضمن بصحيحه فكيف بفاسده، يعني هم باب أولى. وتوضيح أولا هذه تسوية بعدين يصير وجه الأولوية، وتوضيحه هذا وجه التسوية أن الصحيح من العقد إذا لم يقتضي الضمان مع إمضاء الشارع له فالفاسد الذي هو بمنزلة العدم لا يؤثر في الضمان، لأن أثر الضمان بأحد أسباب الضمان ب فلسبب الضمان أحد أمرين، إما من الإقدام على الضمان والمفروض عدمه، وإلا لو كان يضمن بصحيحه وإلا لا ضمن بصحيحه، إذ بحثنا الآن في العقود التي لا تضمن بصحيحها. وإما من حكم الشارع بالضمان بواسطة هذه المعاملة الفاسدة والمفروض أنها لا تؤثر شيئا. ووجه الأولوية أن الصحيح إذا كان مفيدا للضمان أمكن أن يقال كما ذكرنا، إذا كانت النكتة هي الإقدام، أشكلنا على الإقدام، أنا الكلام الآن في شرح كلام الشيخ الطوسي، يعني نكتة الإقدام كانت التركيز على نكتة الإقدام، أن الصحيح إذا كان مفيدا للضمان أمكن أن يقال إن الضمان من مقتضيات الصحيح، نقول هذا أقدموا على الضمان والشارع أمضى فيضمنون المسمى، أما إذا ما أمضى الشارع فهذا لغو، فحينئذ ما أقدم عليه لم يمضي الشارع، والآخر مما لم يقدم عليه وهو البدل الجعلي، فكيف يثبت لهما بالإقدام؟ قال لكونه لغوا غير مؤثر على ما سبق تقريبه من أنه أقدم على ضمان خاص والشارع لم يمضه فيرتفع أصل الضمان. شوف عبارة الشيخ ناقل، يعني ما هو من المطلع زي وبعدين زي وش الآن العبارة شوي فيها نوع من شنو، يحتاج إلى فد لكا، يحتاج إلى تكميل. الآن عرفنا أن الصحيح لو كان يقتضي الضمان فالفاسد لا يقتضي الضمان، فيقال إذا كان هكملها إذا كان صحيح المطوية، إذا كان صحيح العقد فيه ضمان وبالرغم من ثبوت الضمان في صحيحه قلنا بعدم الضمان في فاسد للإقدام، فمن باب أولى لو كان صحيحه ليس شنو لا يقتضي أض الضمان، ليس فيه أض الضمان. هذا تمام الكلام في شرح كلام من؟ الشيخ الطوسي. ولكن الشيخ الأعظم، وهو المطلب الرابع، المطلب الرابع إشكال الشيخ الأعظم على التمسك بالأولوية التي تعتمد على الإقدام، نكتة الإقدام. ذكر الشيخ بأنه هذه الأولوية مخدوشة، ويكفي في دفع الأولوية بيان وإبراز هذا الاحتمال بأن يقال إذا كان الرهن صحيحاً فإنه لعل عدم الضمان في الرهن الصحيح هو أن المالك قام وسلط الطرف الآخر على عينه بإذنه وأمضى الشارع هذا العقد، فيقال صدر من المالك للعين المرهونة تسليط من قبله إلى القابض إلى المرتهن، وكان هذا بإذنه والشارع أمضى ذلك، فلعله لأجل كون الشارع أمضى هذا التسليط الصادر من الصادر من الراهن للمرتهن، الشارع قال هذه اليد لا تضمن لأنها يد أمانية من قبل المالك، والتسلط إنما نشأ بإذن المالك وإمضاء الشارع. إذا جاء المالك وشفتين جاء المالك قال هذه عيني تفضل والمعاملة صحيحة وهم إذن في المالك، فلعل منشأ عدم الضمان في الرهن لو تلفت العين هو كون المعاملة معاملة صحيحة، أما لو فرضنا أن العقد فاسد فإن العقد الفاسد لا يوجب تسلط الطرف الآخر على العين تسلطا مأذونا منه من قبل الشارع أو المالك، فإن المالك كما قلنا هذا قد محتمل أن الصحة حيثية تقييدية، أن إنما أنا سلطتك لأنه هذا الرهن صحيح، وإلا لو كان الرهن فاسد أنا ما سلطتك، هذه عيني عزيزة واضح. إذا لعله إذا كان العقد فاسدا فلا تسليط من قبل المالك للعين المرهون للمرتهن، فأنا غير مسلط، فالصحة حيثية تقييدية. إذا العقد الصحيح شيخ علي فيه تسلط تسليط، العقد الفاسد لا يوجد فيه تسليط، فلعله أن نكتفي عدم الضمان في العقد الصحيح التسليط، وفي العقد الفاسد التسليط ما موجود، فتكون يده يد عادية، يد غير مأذونة غير مسلطة، فيثبت الضمان. إذن أين الأولوية؟ بالعكس، إذن لا نحرز الأولوية، إذن نحتمل أن النكت في عدم الضمان في هذه العقود لو تلفت العين حيثية التسليط على العين، وهذه التسليط من قبل المالك لا توجد في موارد شنو؟ في موارد العقد الفاسد. ولهذا قال لكن يخدش الأولوية، أنه يجوز يعني يمكن يكفي أنه يمكن نحتمل ذلك فلا أولوية، يجوز أن يكون يمكن ذلك وليس بالضرورة هو واقع. الآن بحثنا في البحث هل هو في أولوية أو لا، يجوز أن يكون صحة الرهن والإجارة، الإجارة وش دخلها بمسألة أنه ما لا يضمن بصحيحه بلحاظ العين كما بينا، إذا لاحظت الإجارة بلحاظ المنفعة فالمنفعة بذل بإزائها الأجرة فتدخل فيما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. أما إذا نسبنا عقد الإجارة للعين فيد المستأجر على العين يد أمانية ولم تبذل الأجرة بإزاء العين، فتدخل الإجارة حينئذ بلحاظ العين في أي بحث؟ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. المهم قال يجوز أن يكون صحة الرهن والإجارة المستلزمة لتسلط المرتهن والمستأجر على العين شرعا، لأن الشرع أمضى هذه الصحة، حصل تسليط من قبل المالك مؤثرة في رفع الضمان، بخلاف الفاسد الذي لا يوجب تسلطا لهما على العين، لهما لمن؟ للمرتهن والمستأجر، فلا أولوية. فإن قلت، هذه إن قلت ليست ردا على الخدشة بل هي مؤيد للخدشة، أعني عدم الأولوية، ويريد أن يثبت الضمان في مورد الفساد ولكن لا بالنكتة التي ذكرها الشيخ بل بنكتة أخرى، فالشيخ يريد أن يقول لعل قائل يقول هناك نكتة أخرى غير ما ذكرنا تقتضي نفي الأولوية، وأراد الشيخ أن يتعرض إلى هذا الكلام ليدفعه. واضح وين سياق البحث؟ ولهذا ينبغي الالتفات إلى هذا المطلب. إذن هناك وجهين لخدش الأولوية، الوجه الذي اختاره الشيخ هذا وجه آخر لضرب الأولوية أراد أن يتعرض إليه ويناقشه. بيان ذلك، هذا يقول أنتم يا شيخنا الأعظم في توضيح كلامي الشيخ الطوسي ذكرتم من أن الفاسد بمنزلة العدم فلا يؤثر في الضمان. ولهذا قال الشيخ عشان قبل شوف وتوضيحه شوف أن عشان يقول وين الضربة وين الضربة قاعد يضرب وين مهم أن الصحيح من العقد إذا لم يقتض الضمان مع إمضاء الشارع فالفاسد الذي هو بمنزلة العدم لا يؤثر في الضمان لأن أثر الضمان إما كذا ثم قال وإما من حكم الشارع بواسطة هذه المعاملة الفاسدة والمفروض أنها لا تؤثر شيئا ولما همجل وجه الأولوية قال فلا يجري في الفاسد لكونه لغوا غير مؤثر إذا يركز على مسألة اللغوية هذا صاحب هذا القول ماذا يقول دعوى أن الفاسد بمنزلة العدم فلا يؤثر في الضمان كلام غير صناعي ببيان أنه يوجد عندنا قاعدة على اليد فالفاسد وإن لم يكن كما ذكرتم له دخل في الضمان أي أن سبب الضمان العقد الفاسد ولهذا قلنا لما جئنا إلى عكس القاعدة حمل الشيخ الباء على الظرفية لا على السببية تذكرون في أصل القاعدة قال ظرفية وسببية وكل شيء ماكو عادي لما جاء عكس القاعدة شرح القاعدة بالظرفية ولم يشرحها بالسببية بمعنى أن العقد الفاسد نفسه عقد الفاسد بعنوان أنه عقد فاسد ليس سببا للضمان ولهذا لو صار عقد فاسد وما صار قبض وإقباض فإن هذا ليس سببا للضمان إذن يقول هذا القائل أنا أسلم معكم أن العقد الفاسد ليس هو سبب للضمان ولكن يوجد عندنا عموم على اليد إذ مقتضى عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي أن كل عين وضعت يدها على مال الغير فهي يد ضامنة يشملها على اليد خرج من هذا العموم مورد المقبوض بالعقد الصحيح كالرهن والإجارة الصحيحة وما عدا ذلك لم يخرج من دليل على اليد فيشمله على اليد ما أخذت ومقتضى ذلك أن الرهن الفاسد أن الإجارة الفاسدة أن سائر العقود التي لا تضمن بصحيحها المفروض يضمن بفاسدها لأن اليد يد عادية يد يشملها يد على اليد ما أخذت حتى تؤديه إذن لا أولوية بل لا تسوية فإنه في العقد الصحيح لا يضمن الشخص من باب خروجه عن دليل على اليد وأما في فاسد العقد فإنه يضمن لليد إذن العقد الفاسد سواء كان في صحيحه ضمان أو في فاسد أو في صحيح لا يوجد ضمان فعلى كل حال لا بد أن يقال في فاسده ضمان ملتفتين إذن العقد الفاسد لا فرق أن يكون في صحيحه ضمان أو ليس في صحيحه ضمان لا بد أن يضمن في فرض الفساد لعموم قاعدة على اليد فلا تسوية فضلا عن الأولوية وهذه خدشة لدعوى الأولوية بل لدعوى التسوية قال فإن قلت إن الفاسد وإن لم يكن له دخل في الضمان صحيح لو صار عقد فاسد وما فارق قبض وإقباض فإنه لا دخل له في الضمان إلا أن مقتضى عموم على اليد هو الضمان، خرج منه المقبوض بصحاح العقود التي يكون مواردها غير مضمونة على القابض كالإجارة، فإن العقد الصحيح لا يضمن الشخص العين لأنه يده يد أمينة. وبقي الباقي، أي باقي غير العقود الصحاح، فإنه يضمن. فماذا تقولون في هذا الكلام؟ أجاب الشيخ الأعظم عن هذا الكلام بأنه ما أفيد محل منع، وذلك لأن ما خرج في المقبوض بصحاح تلك العقود يخرج بنفس النكتة المقبوض بفاسدها. فنحن نسألكم يا صاحب هذا الكلام، ما هي النكتة التي بسببها قلتم بتخصيص قاعدة على اليد في موارد العقود الصحيحة؟ فالرأس في الإجارة، لماذا؟ النكتة التي اقتضت خروج اليد التي وضعت يدها على العين في فرض أن العقد الصحيح هو عموم ما دل على أن الأمين لا يضمن، عموم ما دل على الاستئمان. وهذه النكتة يقول الشيخ هي تخرج العقود الصحيحة وتخرج العقود الفاسدة، فإن الراهن عندما يضع العين إلى الطرف في يد الطرف الآخر فقد استأمنه على العين، بغض النظر الآن الشرع أمضى هذا العقد أو ما أمضى، فإن استئمان المالك للطرف الآخر حاصل، فيد الطرف الآخر يد أمينة، واليد الأمينة لا تضمن. ثم تعرض في ذيل كلامه إلى بيان أنه اليد الأمينة، أي اليد التي لا يضمنها المالك، لها عدة موارد. جاب موارد عديدة الشيخ، كل هذه راجعة إلى صغريات الاستئمان. صغريات الاستئمان، موارد الاستئمان عديدة. يدخل في الاستئمان التمليك المجاني كالهبة، فمن ملك شخصا العين بلا عوض فإن المالك لم يضمن الطرف الآخر العين، فهذه العين لا تضمن لأنها ما صدر تضمين من قبل المالك. كذلك المورد الثاني، موارد العارية، وهو ما لو سلط المالك الطرف الآخر على العين للانتفاع بها فإنه هنا يد لم يضمنها المالك فلا تضمن. كذلك مورد الوديعة، وهو مورد الاستئمان على العين للحفظ فإن الودعي لا يضمن. المورد الرابع، متى ما دفع المالك شيئا للشخص الآخر لاستيفاء حقه، كاستيفاء حقه من الدين، قال تفضل هذا المفتاح وادخل البستان وخذ من الحصاد ما يستوفى به دينك، فإنه لا يضمن أيضا. وكذا موارد العمال التي لا يأخذ المالك فيها الأجرة أي العمل المجاني، هذا ثوب خطه لي مجانا وغيرها. إذن الشيخ بعد يبحث كل الفقه، يبحث كل الفقه اليوم، هذه الموارد كلها موارد لا تضمن فيها اليد لعدم تضمين ما المالك. فلأجل أن المالك لم يضمن وردت الروايات يستفاد من النصوص أن هذه اليد يد غير ضامنة، وهذه النكتة تأتي في العقود الصحيحة والعقود الفاسدة. إذن الملاك والنكتة التي به خرج المقبوض بصحاح تلك العقود يخرج أيضا شنو المقبوض بفسادها. ولكن أشكل جمع من الأعلام، اتضحت النكتة شيخ طول فيها المطلب، اتضحت النكتة إن شاء الله، أشكل جمع من الأعلام بأن هذا الملاك ما يخرج لأن الصحة حيثية تقييدية أو لا. نرجع لك البحث، إذا كانت الصحة محيثية تقييدية وأن المالك لا يضمن الطرف الآخر على كل تقدير، كانت النكتة التي أوجبت خروج المقبوض بصحاحها توجب خروج المقبوض بفاسدها. وأما لو بنينا على أنه الصحة كما يتضح من كلمات الشيخ سابقا، يضح من هالمطلب، حيثية تقييدية، وأنه إنما لم يضمن المالك وقبل المالك أن يضع الطرف الآخر وأذن بلحاظ العقد الصحيح بلحاظ الصحة ولم يأذن بلحاظ الفاسد. إذن إذا كان كذلك فما ذكره المستشكل تام، وهو التشبث بقاعدة على اليد. المهم قلت ما خرج به يعني بسببه المقبوض بملاكه بنكتته، واضح؟ ما خرج بواسطته المقبوض بصحاح تلك العقود خرج من وين؟ خرج قصدا من قاعدة اليد، من قاعدة على اليد، يخرج به المقبوض بفاسدها. وما هو الموجب لخروج المقبوض بصحاحها؟ وهي عموم ما دل على أن من لم يضمنه المالك سواء ملكه إياه بغير عوض هي الهبة أو سلطه على الانتفاع به العارية أو استأمنه عليه لحفظه الوديعة أو دفعه إليه لاستيفاء حقه، قال له هذه عين تفضل روح استوفي دينك، التفتين بعها تصرف فيها، المهم، أو العمل فيه بلا إجارة، واضح، بلا أجرة أو غير أو معها أو مع الأجرة بس أعطاه العين لكي يعمل فيها أو غير ذلك. وش بتقول؟ قال ارجع للعبارة، عموم ما دل على أن من لم يضمنه المالك ما هو خبر أنه فهو غير ضامن. من وين جايب هالقاعدة شيخنا العظام؟ قال أما في غير التمليك بلا عوض أي في الهبة، واضح، كما في معنى الهبة، فالدليل المخصص لقاعدة الضمان أي قاعدة على اليد قصده، واضح، الدليل المخصص لقاعدة الضمان ضمان الآن فرض البحث على اليد، عموم ما دل على أن من استأمنه المالك على ملكه غير ضامن، بل ليس لك أن تتهمه، واضح، والمفروض أن المالك سلط الطرف الآخر على العين بلا عوض. وأما في الهبة الفاسدة فيمكن الاستدلال على خروجها من عموم اليد بفحوى ما دل على خروج صورة الاستئمان. شنو قصد فحوى؟ يريد يقول الشيخ العظام وردت روايات أنه إذا قام شخص وأعطى العين إلى الطرف الآخر من باب الأمانة فإنه لو تلفت العين لا يضمنها. كيف لو صرح له بالتسليط والانتفاع كما في موارد الهبة؟ فهذا من باب أو لا. وأما في الهبة الفاسدة فيمكن الاستدلال على خروجها اللي هو الأولوية بالأولوية من عموم اليد بفحوى ما دل على خروج صورة الاستئمان. كيف؟ بين لنا الأولوية. قال فإن استئمان يعني الأمانة موارد الأمانة استئمان المالك لغيره على ملكه إذا اقتضى عدم ضمانه له اقتضى التسليط المطلق عليه مجرح تصرف فيها على راحتك واضح مو بس حفظها تصرف فيها مثل موارد الهبة موارد كذا بطريق أو لا اقتضى التسليط المطلق عليه مجانا ضمانه بطريق أو لا. ليش قيد بالمجانية؟ ليش قيد بالمجانية؟ واضح شيخ نحن ما نسينا محل البحث. لو كانت هبة معوضة دخلنا فما يضمن بصحيح هي شيخ نحن القيود واضحة. قال والتقييد بالمجانية لخروج التسليط المطلق سلطتك عليها مطلقا بالعوض خرجنا عن محل البحث. هذه هبة معوضة كما في فإنه عين تضمين هذا تضمين بعد. فحاصل أدلة عدم ضمان المستأمن أن من دفع المالك إليه ملكه على وجه لا يضمنه بعوض واقعي ولا جعلي فليس عليه ضمان. وهذه النكتة شو يقولوا هذه النكتة لا فرق فيها بين كون العقد صحيح أمضاه الشارع أو ليس بصحيح واضح. فإنه على كل حال المالك لم يضمن الطرف الآخر. إذن هذه النكتة غير تامة وقد عرفت التعليق على هذا المطلب. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى وفي الحكم الأول في أي قاعدة ما يضمن وما لا يضمن وهو مسألة الضمان. يأتي البحث إن شاء الله في الدرس الآتي في الأمور في الأمر الثاني المترتب على مسألة المقبوض بالعقل الفاسد وهو وجوب الرد تكليفا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.